بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فنسأل الله تعالى أن وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصني رحمه الله في شرح متن أبي شجاع رحمه الله، وتوقفنا في باب الخلع أو فصل الخلع عند قوله ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة للغير، تبينت أنه نعم أنها مستحقة يعني للغير، مثلا أرادت أن تدفع في الخلع مثلا سيارة فكانت السيارة ليست ملكا لها مثلا، أو معيبة فردها، أو فاتت منها صفة مشروطة فردها، رجع بمهر المثل في الأصح، رجع بمهر المثل في الأصح. نعم. لأن العوض هنا يعني فسد، وعرفنا نحن عند الشافعية أنه إذا فسد العوض فقط الخلع يصح ويرجع بمهر المثل. نعم، يعني يقع الطلاق بائنا بمهر المثل. وعرفنا أنه عند وقيل بقيمة العين، وقيل بقيمة العين، وهذا يعني نص عليه في المغني مذهب الحنابلة والذي عليه الباقون، ظهر هذا مذهب يعني الجمهور، كما قلنا الجمهور ما يردون الأمر إلى مهر المثل هنا إذا فسد العوض. وكما عرفنا من قبل ذكرنا شيء من هذا، نعم، فقيمة المثل يعني أقرب إلى العدل، قيمة العين، قيمة العين أقرب إلى العدل من مهر المثل. نعم. وابن قدامة أظن ما أدري نقلنا كلامه في هذا من قبل، قال إذا صح الخلع فلا يجب مهر المثل لأنها لم تبذله ولا فوتت عليه ما يوجبه خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، وهذا التعليل، فإن خروج البضع من ملك الزوج كما يحصل الآن في الخلع غير متقوم، بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو رضاعها لمن ينفسخ به نكاحها لم يجب عليها شيء. نعم. وهذا يعني كما قلنا ابتداء يعني في أصل المسألة أن الشافعية اشترطوا في الخلع أن يكون معلوما متمولا، وقلنا الجمهور تساهلوا في موضوع العوض حتى لو كان مجهولا، لأنه عندهم أن الخلع من باب الإسقاط، أسقط حقه من البضع، والإسقاط تدخله المسامحة، يعني أشبه بالتبرع، والله أعلم. ولذلك هنا يعني ما له علاقة بمهر المثل أبدا. قال بخلاف ما لو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة فأعطته ذلك الشيء فبان معيبا فله رده ويطالبها بسليم كما في السلم. نعم، لأن هذا بيع موصوف في الذمة، ف لا يرضى به إلا إذا جاء على الوصف. ولو قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق، فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت، فإن خرج معيبا فرده رجع بمهر المثل على الأظهر. قال وبقيمة ذلك الثوب سليما على قول ضعيف. الحقيقة يعني هذا قال والله أعلم، وهذا يعني ذكر المسألة في نعم إن أعطيتني ثوبا صفته كذا، قال فخرج معيبا، يعني ما أدري إيش فرقوا هذا. أنا هناك قال قبل القبض، وهنا فأعطته ثوب تلك الصفة طلقت، إن خرج معيبا فرده، لعله هنا يتكلم بعد القبض ممكن، لكن ما أدري التأثير في هذا. والأقرب أن يعني مهر المثل ما له علاقة في هذه المسائل والله أعلم. ذلك الحنابلة هنا قال يخير بين إمساكه أو رده والمطالبة بثوب سليم، يعني له الخيار في هذا. إيه، لأن الجمهور ما يقولون بمهر المثل كما عرفنا. نعم، ما يقول هنا كذلك، يعني له الخيار في هذا. قال واعلم أنه يشترط أن لا يتخلل بين الإجابة والقبول كلام أجنبي، فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما ولا يضر اليسير على الصحيح. نعم، يعني هذا فيما يتعلق بالخلع. نعم نعم، أي يعني من باب العقد. نعم، يعني لابد هنا، يعني ليس كالطلاق يقول أن فيه عوض، فلابد من يعني بيان القبول، فإذا ما حصل قبول ما يصبح الكلام معلقا. فطبعا تعرفون يشترطون ما يتعلق ب أن يكون هذا في مجلس واحد، وما يتخلل الكلام بينهما شيء، لأن إذا كان فيه كلام فاصل يعني إذا كان طويلا في العرف فما يكون القبول وقع على الإيجاب المتقدم. والله أعلم. قال فرع كثير الوقوع في تعليق الإبراء. قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي أو فقد أبرأتك. إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، يعني كان عليه دين تطالبه بالمهر ما سدد المهر كله، عليه مؤخر مثلا، فجعلت الخلع على ماذا؟ على الدين، أن تسقط دينه ويكون الخلع على هذا. وفقد أبرأتك، فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق. لماذا؟ قال لأن تعليق الإبراء لا يصح. أول الإخوة بالنسبة للإبراء نفسه، هذه المسألة ترجع إلى مسألة الإبراء. فالإبراء تعرفون الإبراء، الإبراء يعني الإسقاط، أن يسقط الإنسان عن غيره دينا أو حقا يبرئه يعني. فالجمهور الإخوة يشترطون في الإبراء أن يكون منجزا غير معلق بشرط، هذا عند الجمهور يشترطون أن يكون الإبراء منجزا غير معلق بشرط ولا مضاف للمستقبل، أن يكون منجزا لا يعلق بشرط ولا يضاف للمستقبل هذا قول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون يجوز تعليقه مطلقا حتى إذا كان في المستقبل. الجمهور لماذا قالوا لا يجوز؟ قالوا لأنه من باب التمليكات، كأن الإبراء هذا معاوضة عندهم، والتمليكات لا تقبل التعليق، التمليكات لا تقبل التعليق، وهذا يمكن مر معنا في البيوع قديما، يعني لأن قالوا هذا فيه غرر، يعني تقول أنا بعتك بيتي بعد شهر وقال قبلت، قل هذا بيع فاسد. لماذا؟ لأن ما تدري بعد شهر إيش يحصل. أما أن تعده سأبيعك البيت بعد كذا ما في إشكال، لكن هنا الآن يكون البيع معلقا بشرط في المستقبل، فيقولوا لماذا يدخل؟ خليه يمر الشهر وبعدين يبيع البيت مثلا. هذا التعليق يقولون فيه يعني غرر. فلما جاءوا عند الإبراء يعني جعلوه من باب التمليكات، ولذلك منعوه إذا كان في المستقبل. أما المالكية عندهم الإبراء من باب إيش؟ الإسقاط، وليس تمليكا، ولذلك جوزوا الإبراء في المستقبل. والإسقاط يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه المعاوضات. ولذلك الفرع هذا عند المالكية أصلا ما يرد هنا، لأن هذا جائز. إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، قال قبلت خلاص تم الأمر. فمتى ما يطلقها فيتحقق هذا الشرط أنه يسقط عنه الدين. فلكن هنا مدام أنهم يمنعون، ولذلك قال فإذا طلق هنا وقع الطلاق رجعيا، وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق. لماذا لم يبرأ من الصداق؟ لأن تعليق الإبراء لا يصح، فأصلا الشرط فاسد، فتعليق الإبراء لا يصح. فقول فأنت بريء من صداقي قالوا لا يصح. طيب ليش وقع الطلاق؟ لأنه طلق خلاص، هو طلق. طيب هذا عند الشافعية هنا على أساس أن إذا حملناه على أنه يعني كما لو خالعها على دم كما مر معنا، قال يقع الطلاق رجعيا، يعني خلاص أنه أصبح ماله ماذا؟ ها؟ إيه نعم، يعني شرط فاسد. يعني فما بقي إلا الطلاق الرجعي. لكن هنا قال وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. نعم، وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. نعم. قال الرافعي وكان لا يبعد أن يقال طلق طمعا في حصول البراءة وهي رغبت في الطلاق بالبراءة، فيكون ذلك عوضا فاسدا، فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه، والله أعلم. يعني على قول الرافعي يقع الطلاق إيش؟ لا ما نتكلم عن مهر المثل الآن، يعني صحيح على قول الرافعي هنا سيكون له مهر المثل، ويقع الطلاق إيش؟ بائن صح؟ ها؟ لأن أيوة شوف الخمر فوق إيش؟ نعم أي نعم، بائن مهر المثل كما لو خالع على خمر صح؟ فهو هذا. فعند الرافعي فهنا ممكن أن نبين، وهذا سيبين الكلام الذي بعده، يبين كلام الرافعي، لكن ملاحظة لأن كأن هذا قول ثاني هنا أن يقع بائنا بمهر المثل. فيقول يعني هذا يقصد، وهذا هو يعني أقرب بالفعل، أن هذا الآن البراءة شيء له قيمة، يعني شيء مقصود، لكن تبين أنه فاسد، أن أصلا هو إيش لا يصح عندهم، يعني مثل الخمر يعني. أما على القول الأول التوجيه أن أصلا يعني اعتبروا أن البراءة يعني كأنها غير موجودة، يعني ما لها أي عبرة، الإبراء ما لها أي عبرة، فجعلوه رجعي. ولهذا قال: وهذا الذي بحثه الرافعي نقل الخوارزمي ونقل في المسألة وجهين كما عرفنا، الرجعي أو النبائن بمهر المثل. قال: بل جزم به القاضي حسين من هذا القول الثاني، ونقله عنه الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع، فقال: لو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداقي أو فأنت بريء فطلق لا يحصل الإبراء، لأن تعليق الإبراء لا يصح، لكن عليها مهر المثل، لأنه لم يطلق مجانا. نعم، هو يعني كان يقصد شيئا مالا، بل بالإبراء وظن صحته، والله أعلم. قال الإسنوي: وما نقله من وجوب مهر المثل وأقره المشهور خلافه، فلا يجب شيء ويقع رجعيا، رجع ينصر القول الأول. طبعا هنا ذكر أيضا في الهامش أيضا المتأخرين بين قولين نفس الشيء، بعضهم اعتمد هذا وبعضهم اعتمد هذا. وهنا قالوا فصل في النهاية، وأيضا هذا نص عليه الزركشي والبلقيني من الشافعية، قالوا بين علمه بالفساد فيقع رجعيا وإلا فبائن بمهر المثل، وهذا على قولهم بالفعل فيه توسط يعني. نعم إذا ممكن إذا يعني إذا كان هو أصلا يعني يعرف أنه فاسد، أن هذا فاسد، فكأنه يعني يخالع على ولا شيء، يعني ما يقصد شيئا، فيكون إيش رجعي، مثل اللي يخالع على دم مثل ما مر معنا. أما إذا كان يعرف أن ما كان يدري أن الإبراء لا يصح، فهنا يكون إيش بائن بمهر المثل. ثم الشارح هنا رجح قول الرافعي، قال: قلت يعضد قول الرافعي مسائل ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر والمغصوب والميتة، هذه أمور مقصودة، وعللوا البينونة بالطمع فيما قد يقصد، يعني يقصد هو أن يسقط عنه الدين، يعني أيضا طلب شيئا له قيمة ومقصد، وفي مسألتنا البراءة من الصداق مقصودة لا محالة. نعم، فهذا يشبه هذا. ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في كفها ولا شيء فيه أنها تبين بمهر المثل، لأنه إنما طلق طمعا إيش في شيء. نعم، وهذا يعني رجح النووي، واعتمدوا في البينونة على تعليل الطمع. ومنها ما لو تخالع بما بقي من صداقها ولم يكن بقي لها شيء، فهل تبين بمهر المثل؟ في وجهان في فتوى البغوي، ورجح الحصول. نعم، وفي فتوى القفال أنه إذا خلع على صداقها وقد أبرأته منه فإن جهلت الحال فعليها مهر المثل، أم مثل ذلك القدر، قولان: وإن كانت عالمة فإن جرى لفظ الطلاق فهل تبين، أو يقع رجعيا وجهان: وإن جرى لفظ الخلع فإن قلنا في الطلاق يجب المال فهنا أولى، وإلا فوجهان بناء على أن لفظ الخلع يقتضيه أم لا. انتهى كلام القفال، يعني تفاصيل، لكن يعني الخلاصة كما عرفنا الإخوة أن قال: والصحيح أن مطلق الخلع يقتضي المال. نعم، إذا يعني صح الخلع فيكون بائن، ويعني عندهم يعني بمهر المثل. وقد يجاب بأن هذه الصور فيها تعليق من جهة الزوج بخلاف مسألة البراءة، فإنه لا تعليق فيها من جهته بل من المرأة، والله أعلم. ما أدري هو من جهة الزوج والمرأة، هو التعليق عندهم كله تعليق الإبراء لا يصح عندهم، والله أعلم. لكن كما عرفنا هو يعني هذا كلام الشافعية، لكن يعني يعني قول المالكية يعني أوسع كما عرفنا، لأن عندهم أن الإبراء من باب الإسقاط ليس من باب التمليك، فيصح تعليق الإبراء، وعلى هذا يكون هذا شرطا صحيحا ويقع الخلع ويعني ويسقط الدين عن الزوج، ما الله أعلم. قال: وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. قال: إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها فلا رجعة له، يعني يكون الطلاق إيش؟ بائنا. وهذا الذي يقصده هنا في باب الخلع، أن الخلع الطلاق فيه بائن، إن كما تعرفون الإخوة عند الشافعية في الجديد أن الخلع طلاق، فعلى هذا يكون الطلاق هنا بائن، يكون الطلاق بائنا ليس رجعيا. وهذا الإخوة مذهب جمهور أهل العلم، يعني جمهور العلماء. طبعا الحنابلة الذي يقولون الخلع فسخ، الأمر واضح عندهم، الفسخ ليس فيه رجعة، لكن على قول جماهير أهل العلم أن الخلع طلاق، فالطلاق هنا بائن ليس رجعيا. قال: فلا رجعة له سواء كان العوض صحيحا أو فاسدا. نعم، مشافعية كما قلنا في الصور الماضية، إذا فسد نفس فسدت صيغة الخلع هنا وقع الطلاق يحسبونه رجعي، لكن ما دام ان يعني الخلع صحيح او لا عندهم، حتى اذا فسد نعم لا عندهم صح، اذا فسد العوض اذا كان غير مقصود وكما مر معنا مثل الدم وكذا قالوا يقع رجعي، لكن يعني كما عرفنا يعني اذا فسد العوض سقط وخلاص يبقى الخلع يعني. طيب، قال: سواء قلنا الخلع فسخ او طلاق يعني يقع بائنا. قال: لانها بذلت المال لتملك البضع فلا يملك الزوج ولايه الرجوع اليه. نعم، ايش فائده الخلع اذن؟ الخلع الإخوة مقصوده أن تتخلص المرأة يعني من هذا الضرر، الآن هي في ضرر تريد أن تتخلص من الزوج، هو ما يريد يطلق، فهي تدفع مبلغ من المال حتى يطلقها. طيب إذا قلنا له رجع عليها، يروح ثاني يوم يرجعها وخلاص وهو الكسبان، طيب ما استفادت شيئا إذن؟ فلا بد أن يكون الطلاق في الخلع طلاقا رجعيا بائنا، طلاقا بائنا، لأنها بذلت المال. فالبينونة هنا جاءت من بذل المال لتملك البضع، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليملك البضع، هذا في ابتداء النكاح، لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع، والله أعلم. إن إذا زوجها وأعطاها مهر وكل شيء بعدين تقول لا أنا أريد أن أفسخ عقد النكاح، ما يجوز لها إلا بطلاق أو خلع، فقاسوا هذا على هذا، والله أعلم. ثم الذي يدل على هذا من القرآن ماذا؟ أن الطلاق في الخلع بائن، أيوة، فلا جنح عليهما إيش؟ فيما افتدت به، من قول فيما افتدت به. قالوا الله تعالى سمى الخلع فدية أو فداء، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته، إنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته. أما إذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ما افتدت به، ما افتدت يعني بالخلع من الزوج. وهذا هو المقصود منه أصلا إخوة، المقصود إزالة يعني الضرر عن المرأة، وما يتحقق هذا المقصد إلا بطلاق بائن. طبعا هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا لداود وأبي ثور، قالوا يكون طلاقا رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فيكون طلاقا رجعيا. نقول العبرة يعني حقيقة العقد إذا طلق، لذلك قال هنا إذا طلق على عوض، طلق على عوض هذا هو الخلع في النهاية، فيكون طلاقا رجعيا، يكون طلاقا بائنا. طيب، قال فرع قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة، يعني قلنا الأصل ما لا رجعة، فإذا اشترط الرجعة هل ينفع هذا الشرط الإخوة؟ ما ينفع، هذا شرط فاسد لأن هذا حكم شرعي. قال فهل يقع الطلاق الآن إذا عرفنا أن هذا شرط فاسد؟ فالآن كيف يكون الطلاق؟ فهل يقع الطلاق رجعيا ولا مال، أو يلغو شرط الرجعة وتحصل البينونة بمهر المثل؟ يعني كما عرفنا عند الشافعية هذه المسألتين. قال في ذلك نصوص للشافعي، وقال ابن سلمة وابن الوكيل في المسألة قولان، جمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا بلا مال، رجعيا بلا مال، نعم، أن اعتبروا أن هذا يفسد الخلع من أصله، يعني لأن هذا خلاف مقتضى إيش العقد، يعني شرط يخالف مقتضى عقد الخلع تماما، فخلاص ما أصبح خلع، يعني اعتبروه رجعيا بلا مال. ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكان له الرجعة، هذا الذي يفسد العقد. هناك إيش قال؟ بدينار على أن لي عليك الرجعة، هنا إيش؟ لو خالعها بمئة لأنه متى شاء رد المئة. نعم، يعني اشترط رد العوض، لكن أيضا وكان له الرجعة، والمشكلة هذا الشرط وكان تكملة للشرط هذا وكان له الرجعة. قال نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل، يعني هنا كانوا صححوا الخلع، ما أدري الفرق بين الأولى والثانية، هل لأن هناك يعني ممكن الشرط يصحح هنا أن متى شاء رد المئة، يعني كأن هذا شرط يعني ما أدري، إيه نعم ما اشترطها مباشرة تتبعا يعني جاءت، ما أدري. لذلك جاء قول آخر، هذا نص الشافعي، لكن فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى، يعني إن إيش يكون رجعي مثل المسألة الأولى، وقيل بالجزم بالمنصوص أن إيش يعني طلاق بائن بمهر المثل، لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ومتى سقطت لا تعود. قال ما نص على الشافعي هو المعتمد، الله أعلم. لكن عرفنا هنا يعني طبعا هو على قول الجمهور في مثل هذه المسائل الشرط يكون باطلا والخلع إيش يبقى صحيحا. نعم اي نعم ما يسقط على قول الجمهور، يعني يكون يعني ما عندهم مهر المثل، الجمهور عندهم الموجود في العقد. طيب قال فرع وكل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها، صح على الأصح، وطبعا هذا مذهب الإخوة جماهير أهل العلم. وقيل لا، لأنها لا تستقل، يعني لا تستقل بالطلاق، فكذلك هنا لا يصح توكيلها بهذا، وإن كان الجمهور يعني بالنسبة للخلع واضح، قالوا لأن كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز أن جاز توكيله يعني فيه، وبالنسبة للطلاق أيضا يعني الجمهور يصححون أن يوكل الزوج امرأة في طلاق زوجته، يعني يقول لفلانة أنا وكلتك في طلاق زوجتي، فتروح تقولها يعني أنت طالق وكالة عن إيش عنه وما طلقها مباشرة، وكلتك في طلاق زوجتي فأذن لها فراحت. إذا ما طلقتها وسكتت وراحت أو ماتت خلاص ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق إلا إذا إيش يعني طلقت هي. فلذلك جاء القول الآخر عند الشافعي أنه لا تستقل بالطلاق، يعني المرأة ما يجوز ابتداء أن تطلق الزوج، يعني الزوجة ما تطلق زوجها، هي في الطلاق ليس بيدها، بخلاف الخلع، الخلع تخالع زوجها. فهم الجمهور صححوا هذا من جهة أخرى، أن الزوج لو وكل زوجته يعني جعل طلاق امرأة بيدها، فقالوا هذا يصح عند جماهير أهل العلم، فقالوا هذا مثل هذا، وخاصة يعني الطلاق يتعلق بها، فما دام أنه صح منها فكذلك يصح أن يوكل امرأة أجنبية. نعم، وهذا يعني طبعا عليه عامة العلماء الإخوة، وهو عند الشافعية على الأصح أيضا. طيب، قال ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا والسفيه المحجور عليه. نعم، يعني هذا جائز. نعم، ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض، هذا ذكره الشافعية. طبعا أن يوكل عبدا أو السفيه المحجور عليه، لأن كل من صح الخلع يعني بنفسه أن يفعله جاز توكيله، لكن هنا قال لا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض، يعني في قبض العوض، لأن أصلا هو إيش محجور عليه، فما يجوز له أن، كما أنه لا يجوز له أن يعني يتصرف، فقالوا كذلك لا يجوز له أن يتصرف في المال. الله أعلم، هذا ذكر الشافعية، يعني ما أدري الفرع هذا عند الباقين كيف، إنه قد يفرق بين القبض وبين يعني الصرف ابتداء، يعني محجور عليه ممكن أن يقبض. طيب، فإن فعل وقبض ففي التتمة أن المختلع يبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله. نعم، هو اللي وكله، والله أنت رضيت أن يقبض هذا محجور عليه وراح مضيع المال. ولو وكلت المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفه، نعم، قال البغوي لا يصح وإن أذن الولي. لو وكلت المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفه، قال البغوي لا يصح وإن أذن الولي. نعم، قالوا هذا كله يتعلق إيش بالعوض، الآن المرأة تبذل العوض، وهذا يعني لا يصح منه أن يبذل وأن يعطي. فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيه، وهذا على ما ذكر المتولي فيما إذا أطلق، أما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة ويلزمها المال. نعم، هذا إذا أطلق، يعني يكون المال من جهته هو، يعني أما إذا أضاف المال إليها فتحصل بينونة ويلزمها المال، يعني يكون الخلع صحيحا، باء بينونة، نعم، باء تبين ويلزمها المال، إذ لا ضرر على السفيه، والله أعلم. طيب، إيه، يعني هكذا عندهم، إذا كانت أصلا صيغة الخلع فاسدة، أو نقول يعني الشرط اللي وضع مثلا يخالف مقتضى العقد، مثل شرط الرجعة، أو فيجعلونه رجعيا. أما إذا كان الخلع صحيحا لكن والمال يعني مقصودا لكن فاسد مثلا، ها؟ نعم، مثل هذه الدم ولا هذا، صحيح. إيه هو هذا أذكر ذكرناه يعني. قال إذا قال بأن إما أن يقع بائنا بالمسمى، هذا إذا صحت الصيغة والعوض، أو بمهر المثل إن فسد العوض فقط، إذا فسد العوض. والمقصود هنا عوض يعني يقصد، ممكن يعني الرجل يعني يطمع فيه يعني، لكنه فاسد، تبين فاسد، أو المرأة لا تملكه أو كذا، فيكون مهر المثل. أو رجعيا، نعم، أو رجعيا إن فسدت الصيغة وقد نجز الزوج الطلاق، يعني طلق خلاص ما في مفر من وقوع الطلاق، لكن صيغة الخلع فاسدة، ممكن اشترط مثلا كما قلنا شرط يخالف مقتضى الخلع أصلا مثلا، أو لا يقع أصلا إن لم إن تعلق بما لم يوجد. نعم، خالعتك على كذا وأصلا هذا غير موجود، فلا ما شيء، ما في شيء وقع أصلا. نعم. طيب، ثم قال ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلع طلاق. قال يجوز الخلع في الطهر والحيض، الإخوة هذا مذهب يعني الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم لا يجوز الخلع في الحيض، فالجمهور يجوزون، تعرفون الإخوة الطلاق ما يجوز في الحيض، طلاق بدعي، والجمهور يقولون الخلع طلاق، فهل معنى هذا أن الخلع لا يجوز في الحيض؟ قالوا لا، الخلع يجوز في الحيض عند جماهير أهل العلم، خلافا للمالكية. المالكية بقوا على الأصل أن لا يجوز حتى في الحيض، حتى الخلع ما يجوز. طيب، نشوف الآن، نقرأ الكلام. قال الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي، ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض. لما يقول الطلاق على عوض يعني تفهم أن إيش؟ أنه خلع في الحقيقة. وكذا إذا خالعها، لأن قد يكون بلفظ الخلع وقد يكون إيش بلفظ الطلاق، لما يقول طلقها على عوض يعني بلفظ الطلاق. واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما بين أن ما يجوز في الحيض، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حالة الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهذه قاعدة أصولية معروفة، ويقولون يعني الشافعي رحمه الله تعالى له الفضل في تأسيسها وتفصيلها، يعني مفهوم القاعدة هنا ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال. يعني الآن لما حصل الخلع بين ثابت بن شماس ومرأته، يحتمل أن تكون المرأة إيش حائضا، ويحتمل أن تكون طاهرة، فلما يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في قضية محتملة، فهنا ينزل هذا الترك منزلة إيش العموم في المقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز الخلع في هذين الاحتمالين في الطهر والحيض، لأن ما استفصل مع وجود الاحتمال. طبعا إخوة يعني هذه قاعدة صحيحة، لكن قد يختلف العلماء في تنزيلها، يعني هل هذا بالفعل محتمل، ولا قد يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشى على الأصل مثلا، مثلا أنها طاهرة، هنا يأتي أو علم مثلا حال مثلا أو شيء كذا، فيأتي الخلاف من هذه الناحية. وإلا هي قاعدة مهمة يعني في كثير من القضايا بالفعل يكون هذا هو الاستنباط من الدليل. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا. طيب، ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها لتبررها بطول العدة، فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل. يعني هذا واضح، ليش الطلاق يحرم في الحيض؟ لأن يعني بذلك ستطول إيش العدة، أن هذه الحيضة غير محسوبة، ثم يأتي عليها طهر، ثم تبدأ العدة إيش من الحيضة الأخرى، فهذا يعني في تطويل، في إضرار بالمرأة. لكن يقول هنا ما دام هي اختلعت بنفسها في الحيض مثلا، فهي قالت اخلعني على كذا، طلبت من زوج أن يطلقها على مبلغ وخلاص، فهي رضيت بالتطويل. والثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات. نعم، يعني يقول لك الآن المرأة لما بذلت المال هذا يشعر بقيام الضرورة والحاجة الشديدة للخلاص في أسرع وقت، فما يقال لا هي الآن حائض وخلينا ننتظر لما تطهر، لا، في مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير. فعندنا الآن ضررين، ضرر تطويل العدة وضرر بقاء المرأة مع زوجها الذي يعني لا تريده لا تطيقه، فيعني جاز دفع أعظم الضررين بأخفهما. فندفع ضرر يعني ضرر بقاء المرأة هنا مع زوجها أشد، فندفع هذا الضرر ولو وقعنا في ماذا مسألة تطويل العدة لأنه أخف. طيب، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين، إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض، هذه مسألة مشكلة الآن، إذا أنتم تجوزون هذا الخلع في الحيض، طيب وحدة قالت لزوجها طلقني وهي حائض، الطلاق بدعي، وقالت أنا أسقطت ما أريد العوض، فهل يجوز أن يطلق في الحيض برضاها؟ قال فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا فلا يحرم، إن عللنا بالرضا فلا يحرم لرضاها بتطويل العدة. أدري هو التعليلين كل واحد يؤدي إلى قول مختلف ولا؟ طيب خلينا نمشي، فلا يحرم الإخوة، هذا مذهب الحنابلة أيضا. يعني الحنابلة نصوا على هذا كما في مطالب أولي النهى، وإن كان هناك خلاف المذهب لكن هذا الذي اعتمده المتأخرون منهم، قالوا الطلاق على غير عوض في الحيض إذا كان يعني برضا المرأة جائز، قالوا ولعل اعتبار العوض لأنه يدل على إرادة الحقيقة، يعني أن بالفعل أنها يعني في ضرورة ماسة ولذلك تدفع، لكن قالوا لو رضيت مشوا على هذه العلة. طيب، فقال إذا عللنا بالرضا فلا يحرم لرضاها بتطويل العدة، والثاني وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال. شوف يعني مثل ما يعني قلنا بذل المال يشعر بقيام الضرورة، يعني كأن نعم صحيح، يعني هنا العلة الثانية الإخوة بذل المال، يعني فإذا لم تبذل المال كأن إيش ما توجد ضرورة، ما في حاجة ماسة، لكن إذا بذلت عوض هذا يدل على أنه خلاص تريد أن تخلص بأسرع طريقة. فقالوا إذا ما بذلت المال فيعني يدل على أنها ممكن يعني ما يضرها لو أخر الطلاق، إذا أنت ما تبذلين شيء وخلاص أنا أطلقش بعد الحيض، إذا كانت صادقة في أنها تريد تخلص وفي ضرر شديد ستبذل، قل لا خذ مال وطلق. أما أنها تقول لا أنا ما أعطي مال وطلقني وأنا راضية طلقني في الحيض لكن بدون ما أبذل مالا، فلا يبقى على التحريم. وفي الحقيقة هذا يعني أولى في الحقيقة أن ما يتوسع. نعم طبعا، والله تعالى حرم الطلاق في الحيض يعني لحكم ليس فقط لتطويل العدة، بل قالوا يعني كما تعرفون إخوة أن هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن أو نقولها يعني هذا هو الأصل لأن جاءت به النصوص، يعني كما سيأتي معنا في الطلاق البدعي، فلا تعارض هذه النصوص بمجرد علة، يعني لأن العلة الإخوة قد تكون مركبة من أكثر من علة. صحيح تطويل العدة علة، لكن أيضا يعني من العلة التي يذكرونها أن الزوج يعني لماذا حرم عليه أن يطلق المرأة في حيضها؟ لأن أصلا إيش؟ نعم، لأن أصلا لا يرغب فيها، فمن السهل أن يطلقها، وهذه من الحكم الربانية اللي فيها تربية بالفعل. إذا أردت أن تطلق ما تطلق وأنت زاهد في المرأة، من السهل أن يطلقها في الحيض، لكن يطلق في وقت يتشوف إليها فيه، في طهر ولم يمسها فيه حتى يكون في كامل رغبة إليها، فما يطلق إلا عن فكر وروية. نعم. قال والثاني وهو الأصح يحرم، وهذا في الحقيقة الإخوة مذهب يعني هنا الشافعية والحنفية أيضا، يعني الحنفية اشترطوا العوض يعني في لصحة الطلاق في الحيض اشترطوا العوض. وكذلك المالكية طبعا على الأصل أصلا يحرم الخلع في الحيض وكذلك الطلاق به، وبعض الحنابلة أيضا، فيكون هو مذهب الجمهور، يعني هذا الثاني هو مذهب الجمهور أن الطلاق في الحيض يحرم وإن رضيت بتطويل العدة. أما إذا بذلت مالا فنحن قلنا مذهب الجمهور أن إيش؟ يجوز. نعم نعم، يعني إذا بذلت مالا فكأن هنا يعني بذل المال هذا يشعر بقيام الضرورة، ف يعني يقدم هذا الضرر الكبير على ضرر تطوير العدة ويجوز. والله لكن هو بذل المال هنا يعني لا نعم، لكن والله قول مالكية فيه تضييق للطلاق وهذا طيب يعني في الطلاق، لكن يعني الله أعلم، خاصة يعني أيضا يتأيد يعني قول الجمهور بقاعدة الشافعي هنا، يعني ممكن يعني هذا اللي يسندهم من ناحية النص، يعني عندهم نص وإن كان قد يعني يعترض، لكن الله أعلم. طيب الثانية، لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ يعني واحد قال للزوج خالع امرأتك وعلي 1000، أنا بعطيك 1000 خلي المرأة، ويريد يفسد بينه وبينها مثلا أو المهم، فقال ليش رأيك تخالع زوجتك وأنا بعطيك 1000 مثلا، أو أعطاه مبلغ مغري والعياذ بالله يريد أن يأخذ امرأته أو شيء أو من هذا. نعم، لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ وجهان، وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة، يعني قد يكون هذا أيضا بنية حسنة، إذا كانت المرأة إيش يعني متضررة جدا ومسكينة ما عندها شيء تبذله، فراحت عند رجل قال له شوف لي الرجل هذا أنت، فقال خلاص خالع زوجتك وأنا أعطيك بدل المرأة مثلا، فقالوا هذا يجوز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة، والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل. نعم، يعني على نفس لم يوجد منها رضا ولا بذل. لكن هو لو تصور أن كما قلنا في المثال إذا كان هذا من قبل المرأة ممكن يكون مجرد توكيل، يعني بيكون هذا من المرأة، لكن إذا كان بالفعل بدون رضا منها ولا بذل فلا. قال وقوله ولا يلحق المختلع طلاق، إيش المقصود هنا؟ لا لا لا، أول هي اللفظة مشكلة، لكن طبعا عند الشافعية أن الخلع طلاق، لكن مقصود إذا وقع الخلع هل إذا طلق مرة ثانية طلقة ثانية يقع عليها إبائنة؟ هو هذا الذي يريده، يعني ولا يلحق المختلع طلاق بعد أن تبين بالخلع. قال التعليق لأنها تبين بالخلع والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما، والله أعلم. وهذا الإخوة قول عبد الله بن عباس وابن الزبير، قال ابن قدامة ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما، لأن الإخوة هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. عجيب الحنفية هنا، يعني قالوا يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية ودون المرسل، لابد يكون طلاق صريح، إذا طلقها بعدين طلقة صريحة أنت طالق يقول لا يلحقها طلقة ثانية، بس ما أدري كيف، يعني بائن الآن ممكن لأن هي في العدة، فممكن من هذا الباب. نعم، وأصلا يعني لا تحل له إلا بنكاح جديد و... طيب واضح قول الجمهور يعني هو الصواب. قال قد علمت أن الخلع يصح من مع الزوجة للنص، وكما يصح معها كذلك يصح مع الأجنبي، وهذا كما عرفنا يقول أجنبي خالع امرأتك وعلي بذل العوض، وهذا الإخوة يصح عند يعني جماهير أهل العلم. نعم يصح عند جماهير أهل العلم. قال إذا قلنا إن الخلع طلاق وهو الأصح، وكما يصح مع كذلك يصح مع الأجنبي، إذا قلنا إن الخلع طلاق وهو الأصح، طبعا هذا عليه الأئمة الأربعة وأكثر العلماء إلا يعني شذوذ من الفقهاء خالف. قال وجهه أن للزوجة حقا على الزوج ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين، فجاز ذلك لغيرها كالدين. نعم، لأن الإخوة في النهاية في الحقيقة الخلع ترى هو طلاق، والأمر يرجع للزوج، الله قال لي فلان طلق زوجتك ولا خالع زوجتك، في النهاية هو الإرادة، إذا أراد هو أصلا يتخلص منها بيتخلص منها. لكن هنا عاد هل هذا يعني حرام ولا هذا بحسب نية الأجنبي، هذا يتدخل بينه وبين زوجته أما بالخير يريد أن يخلصها أما بالشر، يريد يعني والعياذ بالله أن مثلا يتزوجها هو مثلا. قالوا في وجه، وهذا قال به أبو ثور لا يصح، قال فلو قلنا إن الخلع فسخ لم يصح من الأجنبي، لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه، والله أعلم. نعم هذا بناء على اللي يقول الفسخ، لكن مع ذلك يعني حتى الحنابلة الذين يقولون الخلع فسخ جوزوا هذا. طيب ايه بائن ما يختلف الحكم. لا لا حتى بدون إذن المرأة، يعني اللي لأن في النهاية الأمر بيد الزوج يعني. لكن هو مثل شيء صوري الآن، إذا واحد أجنبي قال للزوج خالع امرأتك وأنا أبذل لك العوض، طيب ما في شيء. طيب لكن كما عرفنا الإخوة أن هذا يجوز إذا كان هذا فيه نية حسنة يساعد المرأة هي أصلا تريد برضاها مثلا، وإذا كان أصلا محرم، إذا كان ما هي تريد زوجها وممكن تحل المشاكل، لكن هو إيش يريد؟ أن يستعجل الفراق بينهما، فهذا حرام. طيب قال فصل: والطلاق ضربان صريح وكناية. الآن يتكلم عن الطلاق، من الخلع إلى الطلاق. نعم. والله الظاهر هنا ان ايه يعني هو العقد حقيقته طلاق بعوض، اصبح العوض هذا من مرأة او من اجنبي، فالله اعلم هكذا يعني. لذلك ما نبه هو يعني، اذا كان في شيء مختلف عن الاصل ممكن ينبه، الله اعلم، ما ادري. قال فصل: والطلاق ضربان صريح وكناية. طبعا الان الاخوة سيتكلم عن الطلاق، أحكام الطلاق، هذا موضوع كبير وطويل. والطلاق الإخوة في الحقيقة يعني دائما لما يذكر الطلاق يقولوا مشكلة الطلاق، هو الطلاق في الحقيقة حكمة ورحمة من الله تعالى، يعني لأن ما يأتي الطلاق إلا بعد طريق طويل من العلاج بين الزوجين، فإذا تعذر هنا يكون الطلاق. فالطلاق إذا كان في محله بالعكس يكون رحمة للزوجين، ولذلك الله قال: ويتفرق يغني الله كل من سعته. يعني هذا من نكد الحياة أصلا، أن يقال يجب عليك أن تعيش مع من لا تطيقه، وهذا يعني شديد على النفس. ولذلك حتى الأجانب عند النصارى عندهم أن الطلاق حرام، ما يوجد طلاق، لكن أرغموا الكنيسة على إلغاء هذا الأمر، ما يمكن، وحصلت بعض الثورات كذا لأجل هذه النقطة. وبالفعل رضخوا لهم يعني، وغيروا الشريعة والقانون لأجلهم. نعم. إيه نعم. ممكن. إيه. لهم فرقة. ممكن صحيح. فشاهد إنه غيروا يعني القانون. أيوة. سبحان الله، سبحان الله. والإخوة يعني أي نعم. طبعا هو الحديث هذا يعني تعرفون أن فيه ضعف، لكن يعني كما يذكر العلماء الطلاق يعني مشروع. ممكن نذكر الأحكام، وما ذكر هنا طبعا الحكم، مشى على طول فيه، لكن يقولون الطلاق تعتريه إيش الأحكام الخمسة، الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة. ولا شك أنه يعني ابتداء غير محبوب لما فيه من الفرقة والمفاسد، لكن مع ذلك يقولون تعتريه الأحكام الخمسة. يعني مثلا يقولون واجب متى، يعني يذكرون بعض الأحوال، نذكر منها مثلا طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة في الإيلاء، مرت 4 أشهر وما رجع إلى زوجته ويقول لا ما أريد أطلقها، أنا يجب عليه أن إيش أن يطلقها. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كذلك مثلا قالوا طلاق الزانية إذا لم تتب ومع عدم القدرة على منعها، فهذا شيء محرم ويفسد الفراش إذا علم هذا من زوجته، والله أعلم. كذلك قالوا يحرم اللي هو الطلاق البدعي كما سيأتي معنا، يعني إذا كان في الحيض أو في طهر مسها فيه. طيب قالوا مباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وعشرتها وعدم حصول الغرض منها، فهنا يباح. طيب قالوا مستحب إذا احتاجت المرأة إليه لكراهة الرجل وتريد أن تخالعه، إذا احتاجت المرأة إليه لكراهة الرجل وتريد أن تخالعه، فقالوا يستحب أن يطلقها ولا يلجئها إلى مثل هذا. وبعضهم يذكر أن إذا فرطت في بعض الواجبات الشرعية، لكن هذا الإخوة ينظر فيه للمصالح والمفاسد. المسألة اللي هي المهمة في أحكام الطلاق، الطلاق في حالة استقامة الوضع في الأسرة، ما حكمه؟ مع استقامة الحال، إذا كان الحال مستقيما، فهنا الجمهور يقول مكروه، تتم لهذه الأحكام، يقولون يكره مع استقامة الحال. وعند الحنفية ورواية عند إمام أحمد أنه يحرم، أن هذا فيه ضرر. نقل ابن هبير الإجماع على كراهته إلا عن أبي حنيفة أنه قال حرام، ما عامة أهل العلم على كراهته. هنا تبقى المسألة أن هو هذه الآثار اللي فيها أن يتزوج كثيرا، ويستدلون بها هنا أن يقول الطلاق ليس بمحرم في الأصل، وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة، يستدلون بعض الآيات حتى لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله على أنه مكروه ليس بمحرم، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، حتى مع استقامة الحال. لكن ما فرض رجل قال خلاص أنا ما أريد المرأة، مليت من الحياة معها، مع أن الأمور مستقيمة، والله تفرق يغني الله كل من سعته، وخلاص أريد أنا أولاد، أريد كذا مثلا، إذا كانت مرأة ما تجيب أولاد مثلا، وقال لا ما أريد أن أنفق عليها وأسر عليها. صحيح نقول الأفضل ما يطلق، إن كرهتموهن فعسى أن تكروا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا، لا شك هذا هو الأصل، لكن هل هذا على سبيل اللزوم يجب عليه أن يبقيها عنده؟ هو السؤال هنا. فهذا الله أعلم الإخوة، الأمر يبقى على الإباحة الأصلية، أن الأصل أنه يجوز، لكن مع الكراهة لوجود المفاسد. كما يصل الأمر إلى التحريم والله أعلم. صعب تعليق هذا بهذه العلة، صعب، لأن هذا ما ينضبط. هو الإشكال أن كحكم شرعي، هو هذا ابتداء تقرير هذه المسألة كحكم شرعي، وإن كان اللي يقولون بالتحريم لهم من حيث التعليل فيه قوة، لأنها لا ضرر ولا ضرار، هذه أسرة، هذه تحلها وتفرقها، لكن يبقى النظر في أن أصل الحكم الشرعي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج مثلا، وهذا مثل ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان يطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج، الله أعلم، يقول أحصن 70 امرأة كيف، الله أعلم. المهم لكن هو أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما جاء في الحديث. طيب، قال طيب نقرأ شوي، ما أدري باقي فيها. طيب، قال والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق، ولهذا يقال ناقة طالق، أي مرسلة ترعى حيث شاءت، وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح، وهذا حل عقد النكاح، وقيد النكاح. ولفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على الأفصح ويجوز ضمها. نعم. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة، وسنورد ذلك في محله. ثم للطلاق أركان، منها اللفظ. الإخوة، هذا باتفاق أهل العلم أن الطلاق من التصرفات الشرعية القولية، فلا يقع قال بمجرد النية، هذا بالاتفاق. لذلك الطلاق الإخوة له يعني اللفظ فيه له نصيب كبير من النظر. لذلك كما سيأتي معنا يعني إذا قال كذا إذا قال كذا، بخلاف مثلا البيع والشراء، كما عرفنا في باب البيوع ممكن يكون بيع بالمعاطاة يعني حتى بدون لفظ إيجاب وقبول، لكن هنا الأمر يختلف. وهذا فيه حفظ للفروج وتعظيم لهذا الأمر. فلا يقع الطلاق بمجرد النية، هذا عند الموسوسين، يقول أنا وقع في قلبي كذا ويبدأ. قال ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه. نقل المزني فيه قولين، أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكتب مع النية، أقوى من الكتابة، إذا متلفظ حرك لسانه قالوا تطلق، وهذا مذهب المالكية والكرخي من الحنفية ورجحه ابن تيمية. هذا مذهب المالكية والكرخي وابن تيمية. قال والثاني، وهذا قول الجمهور عند الحنفية والشافعية على الأظهر كما سيأتي والحنابلة، ورجحه شيخ ابن باز رحمه الله، قال لا، لأنه ليس بكلام، ولهذا اشترط في صلاة أن يسمع نفسه. والمسألة ترجع في الحقيقة لهذه المسألة في الصلاة، هل أنت في صلاتك وأنت تقرأ الفاتحة يشترط أن تسمع نفسك أم أنه يكفي أن تحرك لسانك؟ فعند الجمهور يشترط أن تسمع نفسك، هذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. وهذا الثاني الإخوة والله أعلم أقرب. لماذا؟ كما درسنا في العقيدة يقولون الكلام عبارة عن إيش؟ حرف وصوت. هذا الكلام، حقيقة الكلام، فالصوت معتبر في الكلام. الأولون قالوا يعني فعل القراءة فعل، هذا فعل اللسان، من فعل اللسان، والسماع من فعل السامع، فما يشترط أن تسمع نفسك. لكن الله أعلم، ليست المسألة معلقة بإسماع النفس، المسألة معلقة بإخراج صوت. يمكن إنسان يخرج صوتا لكن ممكن ما يسمع بسبب مثلا مرض أو يعني ضوضاء أو مكيف اشتغل كذا ما يسمع جيد، لكن هو يعرف أن إذا تكلم بهذه الطريقة الصوت موجود مثلا. فالكلام في الحقيقة الله أعلم يعني لا يطلق عليه كلام بمجرد حركة اللسان إلا إذا يعني أصدر صوتا، ولا يسمى قراءة بلا صوت. وهذا أحوط في الحقيقة والله أعلم، يعني طبعا أحوط في مسألة القراءة ليس هنا في الطلاق. وطبعا الإخوة الواحد ما يبالغ يعني يشوش على غيره، لكن يعني يقرأ بطريقة يسمع نفسه، همس يسير يسمع نفسه لكن بدون يشوش على غيره. طبعا إذا قلنا بهذا فهنا ما يقع الطلاق إلا إذا أسمع نفسه. قال النووي الأظهر الثاني، لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكتب، يعني مجرد تلفظ باللسان بدون صوت في حكم النية المجردة بخلاف الكتب، يعني كأنه ظهر شيء في الواقع كتابة. نعم. أما هذا ما ظهر شيء في الواقع، فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله أعلم. نعم، كتابة يحصل بها الإفهام لكن هنا ما في إفهام، أنت إيش قلت ما أدري. قال ثم اللفظ، إما صريح وإما كناية. فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية، هذا التعريف من حيث الأثر، يعني الطلاق يقع ولو بدون نية لأنه كذلك وضع. طبعا الإخوة المقصود بدون نية مو بواحد أعجمي ما عرف إيش معنى لفظ الطلاق وقيل له قل لزوجتك طالق فقال طالق، لا طبعا ما يقع الطلاق هنا، المقصود بدون نية يعني يقع الطلاق ولو يعني بلا نية، أنه هنا ما ينظر إلى نيته، يعني لو قال أنت طالق ثم قلت والله أنا ما نويت أن أطلق ويعرف أن هذا معناه الطلاق، طب أنت إيش نويت عليه؟ أنت قصدت أن تتكلم؟ قال نعم قصدت أن أتكلم ما أخطأت، يعني ممكن كان في باله إيش مثلا يعني يقول كلمة فسبق لسان قال أنت طالق، لا هذا ما يقع طلاقه ها إذا سبق لسانه، لكن المقصود هنا أنه هو قاصد أن يخرج هذا اللفظ وهو عالم بمعناه، فهنا خلاص هذا اللفظ إنما تعرف أنت وضع لهذا المعنى فلا عبرة بما يعني يقول بعد ذلك أن أنا ما نويت أو كذا. قال لأنه كذلك وضع، أي وضع الشارع كذلك. وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية، اذهبي إلى أهلك نقول تعالى أنت ماذا تريد بهذا الكلام، إذا نوى الطلاق يقع الطلاق، وهذا بالإجماع، ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. نعم لا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. طبعا هنا ذكر في الهامش أن الصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، أو قيل ما لم يستعمل إلا فيه غالبا، يعني عبارة ما استعملت، وهذا في لفظ الطلاق طبعا. والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، ما يحتمل الطلاق وغيره. نعم نعم إيه هذا الآن سيأتي طبعا تفصيل طويل لهذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.